هلا
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا. يسعدنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد العزيز الضيف في هذه الحلقة التي أرجو الله أن تكون حلقة مباركة إلى بلده الثاني الأردن، وفي هذا المسجد مسجد الحاج حسن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع به الجميع إنه على كل شيء قدير. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.
الله يجزاك خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي منتصف شهر جماد الأولى لعام 36,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يسرني أن ألتقيكم في عمان الأردن، أعزها الله وجميع بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة، إنه الرحمن الرحيم، في تعليقات مختصرة على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علماء المسلمين. وإني إخواني إذا رأيت هذا الجمع الطيب أتذكر جميل فضل الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فما جمعكم هذا فيما أحسب والله أعلم إلا بركة من بركة هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعله اجتماعا على الهدى وتعاونا على البر والتقوى، إنه الرحمن الرحيم. قبل ابتداء التعليق على هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أحب أن أقدم بمقدمات مختصرة تتعلق بالتوحيد. المقدمة الأولى، إن أجل العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد، وذلك لأن العلم يشرف بشرف من يتعلق به، وعلم التوحيد يتعلق بالله الذي لا إله إلا هو. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الصفدية، وذكره ابن عز الحنفي في شرحه على الطحاوية. فإذا كان كذلك فأجل العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد، والرسل إنما جاءوا في الأساس لدعوة الناس إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول رسول أرسل هو نوح عليه السلام، ونوح ما أرسل إلا لما وقع الشرك في قومه، كما خرجه البخاري من طريق عطاء بن عباس في تفسير قوله تعالى: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. إذا تبين هذا فإن علم التوحيد أجل العلوم ومن أميز ما يتميز به السلفيون. أسأل الله أن يحيين وإياكم على منهج سلفنا إنه الرحمن الرحيم، وأن يميتنا على ذلك برحمته وفضله إنه الكريم. إن أعظم ما يتميز به السلفيون أنهم أهل اعتناء بالتوحيد من غير إفراط ولا تفريط، ليسوا كالتكفيريين الذين يظهرون تعظيم التوحيد وقد جعلوه سلما وذريعة للغلو في التكفير باسم التوحيد، ولا كمثل المفرطين في التوحيد من كثير من الدعوات الحركية وغيرها، بل إن السلفيين أهل وسط في هذا الباب، فهم أهل عناية بالتوحيد. فترى السلفيين كثيرا ما يدندنون على التوحيد وعلى دعوة التوحيد، ويلقون الكلمات ويعظون الناس في توحيد الله، وإنك لترى من الخطأ العظيم، وإن من الخطأ العظيم أن ترى أقواما مبرزين في علم اللغة أو في أصول الفقه أو في الفقه أو في غير ذلك وهم ضعيفون للغاية في توحيد الله، يدرس التوحيد دراسة إجمالية، لكن إذا جاء إلى الفقه أو أصول الفقه أو إلى اللغة أو إلى غير ذلك تراه يفصل مسائله ويدقق فيها، وهذا من الخطأ الكبير. إن أولى ما ينبغي أن يعتنى به هو تعلم توحيد الله والتدقيق في توحيد الله. أتدرون لماذا؟ لأن الخطأ فيه شديد، الخطأ فيه ما بين كفر أو ابتداع، هذا في الغالب. ثم من جهة أخرى هو يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فإذا ينبغي للسلفيين أن يكونوا ذا اجتهاد شديد في دراسة التوحيد وفي تنقيح مسائله ومعرفة أدلته ومعرفة كلام أهل العلم فيه، حتى يتمسك بما أجمعت الأنبياء والمرسلون للدعوة إليه. المقدمة الثانية، إن التوحيد، إن معنى التوحيد مأخوذ من الإفراد، وحد يوحد، فإذا هو إفراد الله بما يختص به، هذا هو معنى التوحيد شرعا. ويقابله الشرك، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. وقد عرف التوحيد بهذا المعنى شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في حاشيته على ثلاثة الأصول وفي كتاب القول المفيد، وأشار لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. ويقابل التوحيد الشرك كما تقدم، يقابله الشرك الأكبر، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. والدليل على ذلك قوله سبحانه: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال سبحانه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي البخاري من حديث ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية كما في التدمرية وكما في مواضع من مجموع الفتاوى، وذكره الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وذكره جمع من العلماء إلى الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد، فقد أشار لهذا التعريف. فإذا هذا التعريف يعتبر ضابطا في تمييز الشرك الأكبر والأصغر، وهو أن الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هذا بخلاف التسوية اللفظية، وسيأتي الكلام عليها. من سوى تسوية لفظية دون تسوية اعتقادية فهو لم يقع في الشرك الأكبر، وإنما وقع في الشرك الأصغر. ذلك كالحلف بغير الله، فإنه تسوية لفظية، لذا كان صاحبه واقعا في الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله اعتقادا. أما اللفظ، مجرد اللفظ، التسوية اللفظية فهو شرك أصغر. المقدمة الثالثة، أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، ويقال الإلهية، ويقال العبادة. النوع الثاني توحيد الربوبية. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. والجامع لهذه الأنواع الثلاثة أنه إفراد الله بما يختص به. فإذا توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق، لا يقال والرزق، لأن هناك فرقا بين الرزق والرزق. ففي لسان العرب ذكر أن الرزق هو الفعل، أما الرزق هو المفعول. فإذا أعطيتك طعاما، الطعام يسمى رزقا، والإعطاء نفسه يسمى رزقا، وأنت تتكلم في توحيد الربوبية عن فعل الله. فإذا تقول إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره. أما توحيد الربوبية، أما توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. أما توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بأسمائه وصفاته. وهذه وأنواع التوحيد الثلاثة وأقسام التوحيد الثلاثة ذكرها جمع من أهل العلم نصا أو استنباطا وإشارة، فممن أشار إليها أبو حنيفة رحمه الله، وابن منده في كتاب كتاب التوحيد، وابن جرير الطبري في تفسيره. أما من اشتهر بذكرها فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه، والتلميذ ابن القيم في كتابه الداء والدواء، وفي مدارج السالكين وغاث اللفان وغيرها من كتبه، إلى أئمة الدعوة النجدية السلفية رحمه الله تعالى من الإمام محمد بن الوهاب وتلاميذه، فقد اشتهروا بهذا التقسيم. ولقائل يقول لماذا لا ولقائل يقول ما دليل هذا التقسيم؟ يقال الدليل هو الاستقراء، فإن الاستقراء دليل شرعي، ذكر هذا الأصوليون، وقسم الأصوليون الاستقراء إلى استقراء تام من استقراء ناقص، وجعل الحجة في الاستقراء التام. فالدليل على هذا الاستقراء قال سبحانه، والدليل على أن الاستقراء حجة قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في التدمرية: القسمة ثلاثية، إما أنهم وجدوا صدفة لم يخلقوا، أي خلقوا من غير شيء، أو أنهم خلقوا أنفسهم، أو أن الله خلقهم. فالقسمان الأولان باطلان، فلم يبق إلا القسم الثالث. ودليل الاستقراء دليل معتبر، وقد جرى عليه العلماء، حتى إن ابن هشام في كتابه قطر الندى ذكر أن تقسيم الكلام لاسم وفعل وحرف مبني على الاستقراء. لذا أقسام التوحيد بهذه الأقسام الثلاثة. ولقائل أن يقول لما لا يزاد عليه قسم ثالث ويقال إن من أقسام التوحيد توحيد الحاكمية، فيقال هذا لا يصح لأمرين. الأمر الأول أبدي أن تنتبه إليه، إن مقتضى التقسيم أن يكون كل قسم مغايرا للقسم الآخر، ألا يكون داخلا فيه. فإذا قلت إن الحاضرين قسمان، قسم قد كشف رأسه وقسم قد غطى رأسه، إذن هذان قسمان متغايرا، كل قسم مغاير للآخر. فمفهوم التقسيم أن أحدهما لا يدخل في الآخر. وتوحيد والحاكمية التي اشتهرت باسم الحاكمية وتسمية بعضهم لها بتوحيد الحاكمية، هذا إما أن يرجع إلى توحيد الربوبية لأنه فعل الله، فالله الذي يشرع هذا حلال وهذا حرام، وهو الذي يشرع بأن الزاني يجلد وأن السارق تقطع يده إلى آخره. وإما أن يرجع إلى فعل العبد، وما يرجع إلى فعل العبد راجع إلى توحيد الألوهية، إذن لا يصح أن يكون قسم من أقسام التوحيد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أول غلو في الأمة كان بسبب الغلو في الحاكمية، وعلى إثره خرجت أول طائفة تحزبت في الأمة وهم الخوارج. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وابن كثير كما في تفسيره، وابن رجب في كتابه جامع علوم الحكم، أن أول طائفة تحزبت في الأمة هم الخوارج، والسبب غلوهم ما يسمى اليوم بالحاكمية. لذا يرددون: إن الحكم إلا لله، ويرددون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهموا الآيات خطأ. فإذا إفراد التوحيد بهذا القسم الرابع يزيد الغلو، إفراد الحاكمية بهذا القسم الرابع يزيدها غلوا. إذا تبين هذا فإذا لا يصح أن يقال توحيد الحاكمية، بل هو تنزل على هذه التسمية يرجع إلى توحيد الربوبية أو إلى توحيد الإلهية. ثم ينبغي أن نتنبه لأمر، وهو أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين وفي نونيته قسم التوحيد تقسيما آخر، قال: هو توحيد الطلب والقصد وتوحيد المعرفة والإثبات. توحيد الطلب والقصد يراد به توحيد الإلهية والألوهية والربوبية، أسماء مترادفة. وتوحيد المعرفة والإثبات يراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا تقسيم صحيح لكنه باعتبار آخر. المقدمة التي تلي هذه كم رقمها؟ هذه الرابعة الآن؟ الرابعة ولا الثالثة؟ الرابعة. المقدمة الرابعة: من المهم للغاية أن يعرف حال كفار قريش مع أنواع التوحيد الثلاثة. لأننا إذا عرفنا حال كفار قريش مع أنواع التوحيد الثلاثة عرفنا أشياء كثيرة، ومن ذلك عرفنا معنى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. إن لكفار قريش أحوالا مع أنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد الربوبية فهم مقرون به لكن بقيدين، لكن بقيدين. القيد الأول في الجملة، وأشار لهذا ابن أبي عز الحنفي في شرح الطحاوية، وفائدة في الجملة أنهم وفائدة في الجملة أن كفار قريش عندهم شرك التمائم، وشرك التمائم راجع إلى شرك الربوبية. القيد الثاني إلا البعث والنشور، فقد ذكر الله عنهم كثيرا أنهم منكرون للبعث والنشور، والبعث والنشور من توحيد الربوبية. قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله بما عملتم ذلك على الله يسير. إذن هذا حالهم مع توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فحالهم معروف، وهم أنهم مشركون في توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فإن كفار قريش مقرون بالأسماء كلها إلا اسم الرحمن. أشار لهذا ابن كثير في تفسيره، وذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في مقدمة تيسير العزيز الحميد، والدليل على هذا أنه لما أنكروا اسم الرحمن أنكر الله عليهم، قالوا أما الرحمن، فلما أنكروا أنكر الله عليهم، وقال الله سبحانه: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلما أنكروا أنكر الله عليهم، ولو كانوا منكرين غيره لأنكر الله عليهم. فلما لم ينكر الله عليهم إلا إنكارهم لاسم الرحمن دل هذا على أنهم يقرون ببقية الأسماء، ببقية أسماء الله. أما ما يتعلق بصفات الله فإنه لا يعرف عن العرب وعن كفار قريش أنهم قد تأولوا صفة من صفات الله. قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتوى الحموية، قال: لا يعرف عن العرب قط أنهم أنكروا صفة من صفات الله، هم مقرون بها، يسمعون القرآن ولم يستنكروا، ولو كانوا منكرين لظاهره لا أنكروا. فلما لم ينكروا شيئا من صفاته دل على أنهم مقرون بصفات الله. قارن هذا بحال كثير من مؤولة هذا الزمن، بل من مؤولة من المسلمين بهذا الزمن وقبل، من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كيف وغيرهم. قارن حال هؤلاء بحال كفار قريش. إذن هذا حالهم مع أنواع التوحيد الثلاثة. المقدمة الخامسة إن الكفار المتأخرين أغلظوا وأشد شركا من الكفار الأولين، وذلك من أوجه، وهذا يستفاد منه في شيء، وهو أن ما ورد من الآيات في تكفير أقوام سابقين لأنهم أشركوا يستفاد منها في تكفير أقوام يدعون الإسلام إذا قامت عليهم الحجة. إذن الكفار المتأخرون أغلظوا شركا من الكفار الأولين من أوجه. الوجه الأول أن الكفار الأولين إذا اشتدت بهم الحال في الشدة وحدوا الله، وفي الرخاء يشركون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما الكفار المتأخرون فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة، بل إنه يزداد في الشدة. إذا اشتدت به مصيبة قال: يا البدوي، يا السيدة زينب، يا الحسين، إلى آخره، لا يزداد شركه إلا في حال الشدة. الأمر الثاني أن وقد ذكر الوجه السابق الإمام مجدد محمد الدهب رحمه الله تعالى في القاعدة الأخيرة من القواعد الأربع، وفي مواضع من كتاب كشف الشبهات. الفرق الثاني وهو أن الكفار الأولين، وانتبه لهذا، لا يشركون إلا بصنفين: إما بالصالحين، أو بمن لا ينسب له صلاح ولا فساد كالأشجار والأحجار. أما المتأخرون ف فيشركون بهذين الأمرين ويزيدون ثالثا وهو الإشراك بمن لا يعرف بصلاح. فقد ذكر في ترجمة البدوي أنه لا يعرف عنه إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه فخرج، وقد أشركوا به وعبدوه مع الله أعوذ بالله. فالأولون لا يشركون إلا بالصالحين أو بمن لا يعرف أو بمن لا ينسب له صلاح ولا فساد. أما المتأخرون زاد شركهم وأشركوا بمن عرف به أو بمن عرف به الفساد. وذكر هذا الإمام مجدد في كتابه كشف الشبهات، والعلامة عبد اللطيف الدهام الحسن في كتابه قرة عيون الموحدين. الفرق الثالث أن المتأخرين يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون غير الله، مدد مدد يا ولي الله اذبحوا لغير الله، فهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. أما الأولون فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. قالوا وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفوا معنى لا إله إلا الله لذا أبوا أن يقولوها وهم مستمرون على شركهم. أما المتأخرون فلا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لذلك يقولها أحدهم وهو يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله إلى آخره. الفرق الرابع أن المتأخرين منهم من لا يؤمن بالأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من يؤمن بالأسماء دون الصفات كالمعتزلة، ومنهم من يؤمن بالأسماء ولا يؤمن إلا بسبع من الصفات على خلاف بينهم كالأشاعرة. هؤلاء ليسوا كفارا لكنهم أكثر خطأ في هذه الجزئية ممن كفار قريش. أما كفار قريش فقد تقدم حاله مع توحيد الأسماء والصفات. الأمر الخامس أن الكفار الأولين مقرون بتوحيد الربوبية بالقيدين السابقين. أما الكفار المتأخرون فمنهم من يشرك حتى في توحيد الربوبية، يعتقد أن الأقطاب أن يتصرف في الكون الأقطاب الأربعة أو السبعة على خلاف بينهم، فيقول هؤلاء الأقطاب الأولياء هم الذين ينزل الأمطار ويغيثون الناس إلى آخره. أما الأولون لو قطعت أبا جهل إربا أبى أن يصرف الخلق لغير الله. وهؤلاء المتأخرون حالهم كما تقدم ذكره. إذن هذه خمسة فروق يعرف بها الفرق بين المتقدمين والمتأخرين من المشركين، وأن المشركين المتأخرين أغلظوا شركا من المشركين الأولين. بعد هذا ينبغي أن نعلم أن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. والذي يدل على الشرك الأصغر ما خرج أحمد البيهقي من حديث محمود اللبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذن يوجد شرك أصغر وهو الرياء، أسأل الله أن يعافينا وإياكم برحمة من الرياء. ويوجد شرك أكبر، فبقوله أصغر مفهوم مخالف أن هناك أكبر، إذن يوجد أكبر ويوجد أصغر. من العلماء من ذهب إلى أن هناك نوعا ثالثا من الشرك وهو الشرك الخفي، فقال إن أقسام التوحيد أقسام ثلاثة، أكبر وأصغر وخفي. المعذرة أن الشرك أقسام ثلاثة، أكبر وأصغر وشرك خفي. وقد ذهب إلى هذا الإمام مجدد محمد الدهب رحمه الله تعالى والشيخ العلامة عبد الله بابطين رحمه الله تعالى أو عبد الله بابطين رحمه الله تعالى. والقول الأول أن الشرك قسمان هو كلام الإمام بالقيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء ومدارج السالكين، وكلام شيخ الإسلام بن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله جميع علماء المسلمين. وأصح هذين القولين والله أعلم أن الشرك نوعان، أكبر وأصغر، وأن الشرك الخفي يدخل في الأكبر ويدخل في الأصغر. فالرياء شرك أصغر وهو خفي، والنفاق الأكبر كفر وهو ماذا؟ وهو خفي. فإذا يوجد، وكذلك خوف السر الذي يسمي بعض العلماء خوف السر، هذا الشرك ماذا؟ شرك خفي وهو شرك أكبر. فإذا يكون في الأكبر ويكون في الأصغر. ذكر هذا شيخنا علامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى ومقالاته. إذا أقسام التوحيد، إذا التوحيد المعذرة، إذا الشرك قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. بعد هذا يا إخواني أبدأ بالتعليق على كتاب التوحيد، وأريد أن أنبه على قبل التعليق، أريد أن تتصور كتاب التوحيد. هذا الكتاب هو أفضل كتاب ألف في بابه، وقد ذكر هذا جمع من العلماء ممن خبروا هذا الكتاب كالعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والعلامة حماد الأنصاري، والعلامة بن قاسم في حاشيته وغيرهم. وقد كان ابن باز رحمه الله تعالى شديد الاعتناء بكتاب التوحيد. أتدرون أنه كلما ختمه في درسه أعاده؟ وابن باز جلس التدريس في حياته ما يقرب من 60 سنة، كلما ختمه أعاده، وكان يوصي الطلاب ألا يتركوا دراسته وتدريسه في دروسهم لعظيم أهمية هذا الكتاب ولما فيه من المسائل العظيمة التي تتعلق بالتوحيد كما سيأتي بيانها. وهذا الكتاب من حيث الجملة كالتالي: الأمر الأول أن الإمام المجدد رحمه الله تعالى قدم له بمقدمة تتضمن آيات وأثر لابن مسعود وحديث سيأتي قراءته إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك ذكر 66 بابا، وأكثر الأبواب كالتالي: يأتي بالباب ثم بالآية وبالحديث وبأثر، وأحيانا يأتي بنقل لابن تيمة والابن وابن القيم، ولا يكاد يخلو له باب أو لا يكاد يخلو باب من آية أو حديث، ثم بعد ذلك الآثار، فهو كتاب أثري. الأمر الثالث أن الإمام المجدد كلما انتهى من باب قالوا فيه مسائل، ومعنى فيه مسائل أي فوائد، وهي فوائد دقيقة مستنبطة من أدلة الباب، من الآية، من الحديث، بل إنه عن طريق الفوائد ممكن تعرف لماذا أورد المصنف هذا الباب وما عنوان هذا الباب، عن طريق الفوائد ممكن تعرف ماذا أراد المصنف بهذا الباب. الأمر الرابع أن هذا أن المصنف قد رتب الكتاب ترتيبا بديعا. أول ما بدأ بمقدمة تدل على وجوب التوحيد على العيان، ثم بعد ذلك بيّن فضل التوحيد، فالآن بيّن وجوبه ثم فضله حتى تعمل بهذا الواجب وأنت راغب، ثم بيّن فضل ثلة وهذا الباب الثالث وهو محقق التوحيد، ثم بيّن ذلك خطورة ضد التوحيد وهو الشرك، وهكذا تسلسل. وسترون إن شاء الله تعالى عند المرور على هذه الرسالة كم فيها من حسن الترتيب ودقتها رحمه الله تعالى. الأمر الخامس أن الإمام المجدد يتميز في كتابه بدقة استنباط وانتزاع الحكم من الآية والحديث. أذكر لكم مثلا قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يعني أن الشريعة شددت في عبادة الله عند قبور الصالحين، فكيف إذا بمن عبد أولئك الصالحين. ثم استدل بأي شيء؟ استدل بحديث عائشة في قصة سلمة في الصحيحين، قال: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبر مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. إذا لاحظوا إلى دقة الاستنباط، لم يأتي بدليل يدل على خطورة الشرك، هذا أتى به قبل، لكن من أدلة قال: أيها الناس إن من عبد الله لم يشرك عند قبور الصالحين فهو على خطر عظيم، فكيف إذن بمن عبد أولئك الصالحين. وسترون العجائب العظيمة في دقة تبويبه ودقة إراده للأدلة، وهذا يعني مشهور عن المصنف رحمه الله تعالى. ترى هذا في كثير من الرسائل كمثل رسالة العظيمة فضل الإسلام، فيها من هذا الاستنباط العجيب، وهذا والله أعلم فتح من الله سبحانه وتعالى على عباده. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم إنه الرحمن الرحيم، حتى شبه بالإمام البخاري في دقة التبويب ودقة إيراد الأدلة تحت هذا الباب. بعد هذا يا إخوان نبدأ إن شاء الله بالكتاب وبالتعليق عليه سريعا. طيب في أحد يقرأ يا أبا أحمد؟ لا لا نفس المتن أحسن، لو تعطونا أبا أحمد المتن أحسن له حتى ما يخترط عليه.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قال: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الظاهر الله أعلم أنه لا يصح إلا وجه واحد وقوله بالضم، هنا لا يأتي إلا على الابتداء، بخلاف باب قول الله، إذا قلت باب قول الله يصح وجهان، إما أنه مضاف أو على الابتداء، أما هنا والله أعلم لا يصح إلا وجه واحد وهو الضم. نعم.
وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة.
لا لا، لو تعيد أول شيء. وقول الله تعالى.
قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحا.
نعم، بس يكفي الشاهد. وقوله:
وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
نعم، هذا يا إخواني مقدمة كتاب التوحيد، وهذه المقدمة يصح أن تسمى مقدمة في وجوب التوحيد على الأعيان، مقدمة في وجوب التوحيد على الأعيان من الجن والإنس. إذا قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه. هذا الباب قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تنازع العلماء هل إلا هنا اللام تعليلية أو موجبة، بمعنى هل الله سبحانه خلق الجن والإنس لأجل عبادته، هل هذه اللام تعليلية؟ أصح القولين والله أعلم أن اللام تعليلية، وذهب إلى هذا ابن جرير وذكره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الله يقول: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قوله: إلا ليعبدون، ما معنى إلا ليعبدون؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزجاج ومجاهد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم. والعبادة ينبغي إخواني أن يعرف معنى العبادة، شيخ الإسلام عرفها بتعريف شائع شاع بعد ذلك، ذكره في كتابه أو رسالة العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما معنى اسم جامع؟ أي أن العبادة فعل ما يحب الله، والذي يحب الله إما أنه واجب أو مستحب، هذا من جهة الفعل، أو أنه مكروه أو محرم، هذا من جهة من جهة الترك. وذكر هذا في كتابه قاعدة في التوسل وسيلة، أن الواجب لا يخرج عن كونه واجب، أن العبادة لا تخرج عن كونه واجبة أو مستحبة. إذن هذا حال العبادة، كل ما يحب الله ويرضاه، هذا معنى العبادة. طيب كيف أعرف أن هذه عبادة؟ كل دليل يدل على رغبة الشريعة في فعل أمر أو ترك أمر فهو يدل على أنه عبادة، كمثل أن تذكر أمرا من شعب الإيمان أو أنه من الإسلام أو أن تأمر به أو أن تذكر فضله إلى غير ذلك. وذكر نحو من ذلك الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد. ثم العبادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويقوله ابن القيم هي كمال الذل مع كمال المحبة. وتوارد على هذا العلماء، حتى ذكر هذا ابن الجوزي عن أهل اللغة، قال العبادة هي الذل لله، ولذلك يقال طريق معبد أي مذلل. إذا ما معنى العبادة؟ هي كمال الذل مع كمال المحبة، والذل والمحبة هنا بمعنى واحد. وأرجو أن تنتبهوا إلى شيء، صحيح لا يوجد لفظان مترادفان في اللغة من كل وجه كما ذكر ذلك العسكري وقال ابن تيمية مقدمة أصول التفسير في الغالب، لكن ليس معنى هذا أنه لا يستدل بلفظين على مدلول واحد، لأنهما قد يجتمعان في الدلالة على هذا المدلول. ومن ذلك تعريف العبادة بالذل وبالخضوع، فإن العلماء متواردون على أن العبادة بمعنى الذل وبمعنى الخضوع، لذا يقال كمال الذل أو كمال الخضوع مع كمال أو مع كمال المحبة. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه ومنها النونية، أن العبادة كمال الذل مع كمال المحبة. ومما ينبغي أن يعلم أن العبادة تكون كونية وشرعية. كونية بمعنى أن العباد لا يخرجون عما يريده الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أما الشرعية منها إلا ليعبدون، ومنها سبحان الذي أسرى بعبدي، وصف بهذا لأنه قام بالعبادة الشرعية. فإذا كما أن الإرادة تقسم إلى كونية وشرعية، فالعبادة تقسم إلى كونية وشرعية. وبعض العلماء يعبر عنها بالعبادة بالمعنى العام والعبادة بالمعنى الخاص. وكذلك يقسم الجعل إلى شرعي وكوني، وكذلك البعث إلى شرعي وكوني، وكذلك الحكم إلى كوني وشرعي، وكذلك القضاء إلى كوني وشرعي. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتابه شفاء العليم. والكلام على معنى العبادة يطول، لكن أردت أن تعرف هذه المهمات، وهو أن العبادة، أن جامع العبادة أنها شيء يحب الله تركا أو فعلا. لذا وانتبه لهذا، لا يصح التعبد بالمباح، بل التعبد بالمباح بدعة. قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة، ولا يتعبد بالمباح إلا في حالة واحدة، وهو أن يستعان به على طاعة الله. قال معاذ كما في البخاري: وإني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. ذكر هذا شيخ الإسلام في المسودة وفي مجموع الفتاوى وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. أما التعبد بالمباح لذاته فيعتبر بدعة. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في هذه الآية أمور: الأمر الأول أن الدعوة إلى التوحيد وظيفة الرسل، الأمر الثاني أن التوحيد لا يتم إلا باجتناب أو لا يصح إلا باجتناب الطاغوت، الأمر الثالث أن التوحيد بلغ جميع الأمم، لكن لا تلازم بين بلوغ التوحيد إلى جميع الأمم أن يبلغ جميع الأفراد. قد تبلغ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلغها التوحيد، وأمة إبراهيم بلغها التوحيد، وأمة موسى وعيسى بلغهم التوحيد، لكن لا يلزم من هذا أن كل فرد بلغه التوحيد. لذا خرج أحمد من حديث الأسود بن سريع أن أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، وذكر منهم ورجل من أهل الفترة، وصح الحديث عبد الحق الإشبيلي والبيهقي وابن كثير مجموع طرقه وابن القيم. فهذا يحتج على الله بأن الرسل لم تبلغه، كيف الجمع بينه وبين الآية؟ وقال الآية من جهة ماذا يا إخوان؟ من جهة الأمم. أما الأفراد فقد يوجد أفراد لا يبلغهم التوحيد. بعد هذا قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أي القضاء الشرعي كمثل إرادة الشرعية، يعني حكم ووصى ألا يعبد له. في هذه الآية فائدة عظيمة للغاية، وهو إثبات أن العبادة خاصة بالله. فإذا ثبت كون العبادة خاصة بالله فصرفها لغير الله شرك أكبر. هذا كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وكقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذن في هذه الآية أن العبادة خاصة بالله سبحانه. وقال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في هذه الآية زيادة على ما تقدم، فيها أنه ذكر أوامر وابتدأ بأمر التوحيد، فدل على أن أعظم الأوامر وأعظم الواجبات هو ماذا؟ هو التوحيد. وفيه النهي عن الشرك ولو قليلا، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، عامة للشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالى وقوله تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، في هذه الآية زيادة على ما تقدم بيان أن الشرك أعظم المحرمات، كما أن الآية التي قبلها فيها أن الشرك أن التوحيد أعظم الواجبات، في هذه الآية أن الشرك أعظم المحرمات. ثم ذكر بعد ذلك أثر ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى إلى آخره. أراد بقوله التي عليها خاتمه أي أمره الذي لم ينسخ ولم يبدل، وليس المراد الختم الحقيقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد للأمة بشيء كما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه. لذا قال الشراح ومنهم عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أن معنى التي عليها خاتمه أي الوصية التي لم تنسخ. ثم ذكر بعد هذا حديث معاذ قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم إلى آخره. الشاهد من هذا قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الشاهد من الحديث. لكن في هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى أنه يقال لما لا يعلم من أمور الشرعية الله ورسوله أعلم كما قاله معاذ. وقد ذكر بعض المعاصرين أن هذا خاص بالأمور الشرعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فلا يقال. هذا لم أره إلا لبعض المعاصرين، أما كلام العلماء قبل ذلك فهو واضح في أنه يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية التي لا يعرف جوابها. لذا استعمل هذا ابن القيم في كتابه زاد المعاد، واستعمله الذهبي في كتاب العلو، وذكر هذا الشافعية كما في تحفة المنهاج، وخرج الترمذي عن عطاء في أثر وفيه قول القائل لعطاء الله ورسوله أعلم، وإن كان ضعيفا لكن مع ذلك ذكر الترمذي ولم يستدركه الجراح، ولو كان بدعة لبينوا ذلك، ولم أرى أحدا أنكر هذا إلا بعض المعاصرين. وفيه أن على الله حقا، لأنه قال حق الله على العباد وحق العباد على الله، لكن بضابطين. الضابط الأول أنه حق أحقه الله على نفسه، واجب أوجبه الله على نفسه. الضابط الثاني أن الله أوجبه على نفسه تفضلا وإنعاما وإكراما سبحانه. وظل في هذا الباب طائفتان مبتدعتان، أما المعتزلة فقالوا عليه حق واجب لم يحقه سبحانه على نفسه، بل هو حق عليه واجب كما يجب على المخلوقين ما يجب عليه من واجبات. والطائفة الثانية الأشاعرة قال ليس على الله واجب ولا حق، وأهل السنة يقولون إن على الله واجب لكن هو الذي أحقه وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله،
لو تستعجل الشيخ بالقراءة. طيب، قول في آخر أفلا أبشرهم، قال لا تبشرهم فيتكلون، فيه استحباب بشارة المؤمن بما يسره، وفيه كتم العلم لزمن معين أو في مكان معين أو عن أشخاص معينين لا مطلقا، لمصلحة الراجحة. ذكر هذا ابن هبيرة ونقل عنه ابن مفع في كتابه الأداب، الأداب الشرعية. نعم. أذن يا أخوان ولا وش الصوت؟ سم.
قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وفي كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
نعم. الأذان الآن جاء وقته. سم. جزاك الله خير. الظاهر اللي عرفت من إخوة الجدول أن بعد العيشة اليوم، ولا يا أبا أحمد؟ بعد العيشة اليوم في المسجد هذا وفي مسجد آخر، الفجر والعصر والمغرب، ولا بعد المغرب، ولا كيف؟
في المسجد الرحمة مسجد حماس.
أي نعم.
من بعد صلاة الفجر حتى الساعة الثانية صباحا. وإن بقي يعني شيء إن شاء الله نتمه بعد صلاة العصر.
طيب إن شاء الله تعالى. والعادة أن كتاب التوحيد في بدايته احتاج طول، ثم الأبواب باقية الحمد لله قواعد سهلة بإذن الله، والله بيعين برحمته وارحم الراحمين. قوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في فضل التوحيد ثلاثة أدلة، وفي تكفير للذنوب دليلين. أما فضل التوحيد قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن هم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتفسير لا يحتاج إلى تفسير بعده. في حديث مسعود في الصحيحين قال الصحابة: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، وإنما هو الشرك. إذن معنى الآية: الذين وحدوا الله ولم يلبسوا، أي يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بالشرك، بظلم بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا معنى الظلم في هذه الآية. بعد هذا إذا انتفى الظلم فالأمن موجود والهداية، لكن كلما زادت الطاعة زاد الأمن وزاد، كلما زادت الطاعة زاد الأمن وزادت الهداية. هذا مرخص ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. فإذا المراد من هذه الآية الظلم أي الشرك، فإذا لم يوجد الشرك وجدت الأمن، وجد الأمن والهداية، لكن الأمن والهداية يزداد بازدياد الطاعة. ثم على ظاهر الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا والآخرة. أما الآخرة قال سبحانه ويدخلهم الجنة عرفها لهم، هذه أعظم هداية، والدنيا الهداية لطاعته سبحانه وتعالى. فبقدر قيامنا بالطاعة يزداد الأمن والهداية. وكلما انتشر التوحيد في أرض وانتشرت دعوة السنة والسلفية في أرض زاد الأمن فيها. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإني لأرى آثار التوحيد واضحة في مثل مملكة الأردن أعزها الله بالتوحيد والسنة. لما انتشر السلفيون فيها وصار لهم جهود عظيمة في الدعوة للتوحيد والسنة، والله إني أجزم أن ما يعيشون فيه من الأمن، وأن الله أنجاهم من فتن يخطط لهم أعداؤهم، إنه ببركة دعوتهم للتوحيد وانتشار دعاة السنة فيها، ولله الحمد. وهذا فضل الله سبحانه. وكثير من الناس يظن أن الأمن يكون بالأمور الحسية ويغفل عن الأمور العظيمة المعنوية. هذا وعد الله، والله سبحانه يقول في سورة الروم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأسأل الله أن يعم على مملكة الأردن وجميع بلاد المسلمين التوحيد والسنة، إنه الرحمن الرحيم. قال بعد ذكر بعد ذلك حديث عبادة، قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وجه الدلالة قوله أدخله الله الجنة، أي مصيره الجنة. وقوله على ما كان من العمل، للعلماء تفسيران فيها. التفسير الأول أنه يدخل الجنة، يعني الكلام على مصيره إلى الجنة. التفسير الثاني أن منزلته في الجنة بقدر أعماله وطاعته لله سبحانه وتعالى. ذكر هذين التفسيرين ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري. إذن فضل التوحيد في الآية أنه سبب للأمن والهداية، وفضل التوحيد في حديث عبادة أنه سبب لدخول الجنة. فضل التوحيد في الحديث الثالث ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الفضل الثالث أن النار عليه حرام. ويرد ها هنا إشكال، كيف الجمع بين الأدلة التي فيها أن الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة كحديث أبي سعيد الصحيحين شفعة الملائكة والنبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين فيخرج الله من النار قوما لم يعملوا خيرا قط إلى غير ذلك من الأحاديث. ذكر هذه الأحاديث وجمع بينها ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن الجوزي في شرح مشكل الصحيحين، والنووي شرح على مسلم، وابن حجر شرح البخاري، وذكروا غيرهم. وخلاصة الجمع أن تخرج بجمع يختلف حال الموحد بالنظر إلى حاله أو الزمان أو المكان. يقال فإن النار حرام عليه، أي حرام على بالنظر لحاله أن تأكله، بالنظر إلى الزمان أن يمكث فيها لأبد الآبدين، بالنظر إلى المكان أي درك من الدركات. ومثل ذلك في العكس يقال أي شيء في الجنة، يعني يجمع بينها بما يرجع إلى الحال والزمان والمكان. ثم في حديث عبادة أمر مهم، وهو قوله وروح منه. ما معنى الروح هنا؟ ينبغي أن تعلم يا أهل السنة، يا عساكر التوحيد وحماته، ينبغي أن تعلموا أن الروح مخلوقة وأنها قائمة بذاتها، فهي المقيمة للبدن، لذا إذا خرجت الروح سقط البدن. فالروح هي الأصل وهي القائمة بذاتها بخلاف البدن، فهو قائم على ماذا؟ على الروح. إذن المضافات إلى الله سبحانه أقسام ثلاثة، وهذا ملخص ما ذكر شيخ الإسلام بكتابه دار تعظيم العقل والنقل. القسم الأول يقوم بنفسه، فإضافته إلى الله إضافة إيجاد، كمثل الروح هنا وكمثل ناقة الله وسقياها وهكذا. الإضافة الثانية النوع الثاني من المضافات الذي لا يقوم بنفسه لكن يقيمه غيره من المخلوقات، كمثل الدين، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الدين لا يقوم بنفسه، لو تركه الناس ضعف، وإذا قام به الناس قام. فإضافة الدين إلى الله إضافة ماذا؟ إيجاد. القسم الثالث ما يقوم المعذرة، القسم الثالث ليس القسم الأول، أي لا يقوم بنفسه ولا يقيمه غيره، فمثل هذا إضافته إلى الله إضافة صفة، كالسمع. السمع لا يقوم بنفسه، لا يقوم بنفسه ولا يقيمه غيره، وإنما هو صفة لمن اتصف به، لأنه لا يقوم بنفسه ولا بغيره. وكالرؤية وكالبصر إلى آخره، وكالرؤية إلى آخره. إذن القاعدة كالتالي: ما يقوم بنفسه إضافة الله إضافة إيجاد، ما لا يقوم بنفسه لكن يقيمه غيره من المخلوقات فإضافة الله إضافة إيجاد، ما لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات فإضافة الله إضافة صفة. ثم إضافة الإيجاد نوعان: إيجاد عام النوع الأول، أو إضافة تشريف، كمثل سبحان الذي أسرى بعبده الإضافة هنا إضافة تشريف، وروح من الإضافة إضافة تشريف. إذن لابد أن تعرف أن الروح تقوم بنفسها بإجماع أهل السنة، أن الروح تقوم بنفسها، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وبين بوضوح كما في مجموع الفتاوى وغيرها أن الروح تقوم بنفسها، وحكى الإجماع ابن القيم في كتاب الروح، وحكى ابن عبد الهادي في كتاب الصالح المسلول. فإذا الروح تقوم بنفسها، والروح لا تفنى بإجماع أهل السنة بمعنى أنها تنعدم، وإنما تفنى بمعنى أنها تنفصل عن البدن، وإنما تفنى بمعنى أنها تنفصل عن البدن وهو الموت. نعم، بعد أن ذكر فضاء التوحيد ذكر تكفير التوحيد للذنوب، وذكر حديث أبي سعيد، ووجه تكفير الذنوب قوله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا الله في كفة، لا قال مالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل على تكفير للذنوب، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يغني عنه حديث عبد الله بن عبد العاص عند الترمذي أن قال: لما أدركت نوحا الوفاة قال: يا بنية عليكم بلا إله إلا الله، فإن لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأرضين السبع في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فهذا الحديث يدل على فضل التوحيد. وقد تنازع العلماء هل الأعمال الصالحة المعذرة، ذكر العلماء مسألة وهي: هل الأعمال الصالحة تكثر الكبائر أو لا تكثر الكبائر؟ ذكر ابن عبد البر رحمه تعالى الإجماع على أنها لا تكفر الكبائر، ونقرت هذه وأيد كلام ابن عبد البر اللجنة العلمية في السعودية برئاسة الشيخ بن باز رحمه تعالى، وأيده ابن رجب في كتاب جامع علوم الحكم وفي كتاب لطائف المعارف. ويؤيد هذا حديث مسلم في حديث أبي هريرة قال: الصلوات الخمس إلى الصلاة الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بين إذا اجتنبت الكبائر. إذا كانت الصلوات التي أهم العبادات العملية لا تكفر الكبائر فغيرها من باب أولى، لكن قد يعفو الله بفضله عن عبده، هذا مبحث آخر كما يقول ابن عبد البر، قد يعفو الله بفضله عن عبده ويغفر له من عنده سبحانه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكنها تكفر لا تكفر لدلالة الحديث والإجماع الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ذكر بعد ذلك حديث أنس قال: الله تعالى: ابن آدم لو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم نقيت لا تشرك بشيء لجعلت لك مثلها لجعلت لك لا 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 لقيت تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث تنوزع في صحته لكن أوضح منه ما خرج مسلم حديث أبي ذر قال: لأتيتك بمثلها لجعلت لك مثلها مغفرة. فالمعنى الصحيح. فإذا المقصود أن الأحاديث الثلاث الأول في ماذا؟ في فضل التوحيد، والدليلان الأخيران في تكفيره بالذنوب. وقد ذكر ابن رجب رحمه تعالى في رسالة الإخلاص ذكر ما يقرب من 20 دليلا على فضل كلمة كلمة التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: باب من حقق.
نعم نعم لحظة، الآن وقت الإقامة. طيب نصلي نشوفون.